بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول متوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك ومختصر إيقاظهما من أولي الأبصار للاقتداء بسيد المهاجرين والأنصار للعلامة الفلاني رحمه الله.
قال المصنف رحمه الله تعالى: قال فيما قاله عالم قريش محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله تعالى وما لأصحابه من الكلام الشافي من العي. قال عن الربيع بن
بعد ما ذكر عن إمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى كلام في الاتباع والأحناف في التحذير من التقليد، وكذلك انتقل إلى الإمام مالك وذكر كلامه وكلام أتباعه في التحذير من التقليد، انتقل هنا إلى الشافعي رحمه الله تعالى والتحذير من التقليد. نعم.
قال عن الربيع بن سليمان يقول: سمعت الشافعية وسأله رجل عن مسألة فقال: يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كذا وكذا، فقال له السائل: يا أبا عبد الله، أتقول بهذا؟ فارتعد الشافعي واصفر وحال لونه وقال: ويحك، وأي أرض تقلني وأي سماء تظلني إذا رويت لرسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا ولم أقل به نعم على الرأس والعين. قال: سمعت الشافعي يقول: ما من أحد إلا وتذهب عليه السنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتعزب عنه، فمهما قلت من قول أو أصلت من أصل فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خلاف ما قلت، فالقول ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قولي. قال وجعل يردد هذا الكلام. عن الربيع بن سليمان يقول: سمعت الشافعي يقول: إذا وجدتم في كتابي خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا بسنة رسول الله ودعوا ما قلت، فهذا مذهبه في اتباع السنة.
نعم، هذا واضح. الشافعي يقول: إذا وجدتم في كتابي خلاف سنة رسول الله فقولوا بسنة رسول الله ودعوا ما قلت، فهو على ضرب الأئمة من قبله. نعم.
عن الشافعي قال: إذا حدث،
لهذا ما مذهب الشافعي ما صحت به السنة، ما مذهب مالك ما صحت به السنة، فهذا أكبر رد على المتعصبة للإمام مالك وأبي حنيفة والشافعي وأحمد وكذا الذين يتعصبون لأقوالهم إذا خالفت النصوص. فإذا صح الحديث فهو مذهب كل إمام من الأئمة. نعم.
عن الشافعي قال: إذا حدث الثقة عن الثقة حتى ينتهي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو ثابت عن رسول الله، ولا يترك لرسول الله صلى الله عليه وسلم حديث أبدا إلا حديث وجد عن رسول الله وحديث يخالفه. وقال الشافعي: إذا كان الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا مخالف له عنه وكان يروى عمن دون رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث يوافقه لم يزده قوة، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم مستغن بنفسه، وإن كان يروى عمن دون رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث يخالفه لم يلتفت إلى ما خالفه، وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق أن يؤخذ به ولو علم من روى عنه خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم اتبعها إن شاء الله تعالى. قال الشافعي: في أقاويل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تفرقوا فيها نصير إلى ما وافق الكتاب والسنة والإجماع أو كان أصح في القياس، وإذا قال الواحد منهم القول لا يحفظ عنه عن غيره منهم فيه له موافقة ولا خلاف، صرت إلى اتباع قول واحدهم إذا لم أجد كتابا ولا سنة ولا إجماعا ولا شيئا في معناه يحكم له بحكمه أو وجد معه قياس. وأخذ الشافعي عن محمد بن الحسن الشيباني من مذهبه ومذهب صاحبه ما يحتاج إليه حتى وقف عليه وعلى ما احتج به، ثم ناظره فيما كان يرى خلافه فيه، وكان يقول: ما كلمت أسود الرأس أعقل من محمد بن الحسن، وكان محمد بن الحسن يعظمه ويجله، ورجع إلى قوله في مسائل معدودة، وكان من مضى من علماء المدينة لا يعرفون مذاهب أهل الكوفة، وكان أهل الكوفة يعرفون مذهب أهل المدينة، فكانوا إذا التقوا وتكلموا ربما انقطع المدني، فكتب الشافعي مذاهبهم ودلائلهم ولم يخالفهم إلا فيما قويت حجته عنده وضعفت حجة الكوفيين فيه، وكان تكلم محمد بن الحسن وغيره على سبيل النصفة، وكان يقول: ما ناظرت أحدا قط إلا على النصيحة، وكان يقول ما نظرت أحدا قط فأحببت أن يخطئ، وكان يقول ما كلمت أحدا إلا ولم أبالي يبين الله الحق، يبين الله الحق على لساني،
الحق على لساني يعني أو على لساني، المهم أن الحق بغيته، وهذا يدل على الإخلاص والصدق. فالشافعي إذا نظر أحدا أو كلم أحدا في مسألة هو يريد الحق، ظهر على لسان الشافعي أو ظهر على لسان خصمه لا يبالي، فإن الحق ضالته، وهذا عزيز وعزيز جدا. فإن كل من ذهب إلى قول فإنه يريد أن ينتصر له، حتى لو بان له الحق بخلافه فإنه يراوغ ويحاول ألا يقر وألا يعترف. ولهذا لا بركة في هذا العلم الذي لا يقصد صاحبه الوصول إلى الحق. فعلى ما ارتقى الشافعي ومالك وأحمد وأبو حنيفة والأئمة هؤلاء، لأنهم أرادوا الحق، لهذا الله سبحانه وتعالى أعلى بهم الحق وأعلى بهم الشريعة. فما أنقصهم أن يقول أحدهم لا أدري، ولا أنقصهم أن يرجع أحدهم إلى الحق إذا بان له. لأن الشيطان كما يعد صاحب المال الفقر إذا أراد أن ينفق فإنه يعد الفقر، كذلك يعد صاحب العلم أن الناس ينصرفون عنه إذا قال لا أدري، أو إذا قال أنا راجع عن هذا القول. فقد يأتي الشيطان ويقول ترجع اليوم وكل شهر ترجع عن مسألة، الناس ينصرفون عنك، يقول لست بعالم. فكما يأتي صاحب المال يوسوس له، فإنه يأتي صاحب العلم يوسوس له حتى يركب رأسه. ولو عرف هذا المسكين أنه حينما يصر على المخالفة أنه بذلك يتضح للناس أنه ليس قاصد حق ولا طالب حق، أن الناس سينفرون عنه حينئذ، لو عرف ذلك لما قال هذا ولما اختط هذا الخط. ولهذا هذا المنهج وتلك الطريقة هي طريقة الأئمة وطريقة الصادقين المخلصين الذين يريدون التعبد بالحق ولو ظهر لهم الحق على لسان خصومهم. نعم.
وكان عبد الله بن أحمد بن حنبل يحكي عن أبيه قال: قال الشافعي: أنتم أعلم بالحديث والرجال مني، فإذا كان الحديث الصحيح فأعلموني به أي شيء يكون كوفيا أو بصريا أو شاميا حتى أذهب إليه إذا كان صحيحا.
أولا الشافعي يعترف بجلالة أحمد رحمة الله عليه، فإنه كان يقول أنتم أعلم بالحديث والرجال مني، فإذا كان الحديث الصحيح فأعلموني به. الثاني أنه لا يتعصب لحديث مكة أو المدينة أو كذا، وإنما يذهب إلى الحديث إذا صح، سواء كان كوفيا أو شاميا أو بصريا أو مصريا أو أي شيء، المهم إذا صح الحديث فهو مذهبه. نعم.
قال البيهقي: ولهذا كثر أخذ،
ولهم قدوة في الصحابة. شوف هذا ابن عباس يبقى طيلة عمره يفتي الدرهم بالدرهمين، هذا جائز لأنه يرى أن ربا ربا نسيئة فقط، وليس ربا الفضل ربا، حتى إذا كان قبل موته بأيام بسبعين ليلة كما جاء في بعض الروايات راجع عن هذا القول. شوف كم عاش ابن عباس وهو يفتي بأن الربا ربا النسيئة، لأنه يفهم من قوله صلى الله عليه وسلم إنما ربا نسيئة الحصر، هذا الحصر، وأن الربا لا يكون إلا في النسيئة. فلما أخبر بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث عبادة ابن الصامت الذهب بالذهب يدا بيد مثلا بمثل إلى آخر الحديث، كان صار يفتي أن الدرهم بالدرهمين ربا. قال له جليسه: لكنك كنت تفتي بخلاف ذلك. قال: نعم كنت أفتي بخلاف ذلك، ولكن أخبرني أخي أبو سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. وعمر رضي الله عنه في المجلس نفسه لما أراد أن ينفق مال الكعبة فقال له صاحبه: لست بفاعل. قال: لما؟ قال: لما يفعله صاحبك يعني النبي أبو بكر، قال: هما المرأني يقصد بهما. فرجع فورا. وهذا معاوية يطوف بالبيت فيمس جميع الأركان فينكر عليه ابن عباس رضي الله عنهما ويقول: ما هكذا فعل رسول الله؟ فيرجع معاوية رضي الله عنه. فعلى ما يستكثر ذلك على الشافعي وأحمد ومالك وأبي حنيفة وأئمة الإسلام. وهل يكون الإنسان إماما إلا إذا جعل الحديث إمامة وإرادة الحق إمامة؟ فلا يكون الإنسان إماما إلا بهذا. من هنا دافع العلماء عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى ضد من اتهم أبا حنيفة بالرأي المخالف للنصوص والرأي الفاسد الكاسد، وأنه كان يخالف النصوص وكذا،
فردوا عليهم وقالوا وبيانوا أن أبا حنيفة رحمه الله تعالى كغير من أئمة المسلمين، وأنه ما قال في مسألة برأيه إلا حينما خفي عليه النص أو كان عنده النص ولكن حمله على محمل معين. أما أن أبا حنيفة يخالف السنة مع وضوحها فهذا تجنن على أبي حنيفة رحمه الله تعالى. نعم.
قال البيهقي: ولهذا كثر أخذه بالحديث، وهو أنه جمع علم أهل الحجاز والشام واليمن والعراق، وأخذ بجميع ما صح عنده من غير محاباة منه ولا ميل إلى ما استحلاه من مذهب أهل بلده مهما بان له الحق في غيره.
نعم، مهما بان له الحق في غيره يأخذ بمذهب بلده ولا بمذهب غير بلده، هو يأخذ بالحق. نعم.
وممن كان قبله من اقتصر على ما عهد من مذاهب أهل بلده ولم يجتهد في معرفة صحة ما خالفه، والله يغفر لنا ولهم. وقال في إعلام الموقعين: وقال الأصم أخبرنا الربيع بن سليمان، قال الشافعي أخبرنا أنا أعطيك جملة تغنيك أن شاء الله تعالى، لا تدع لرسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا أبدا إلا أن يأتي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث خلافه، فتعمل بما قررت لك في الأحاديث.
قبل ما أنسى أخوان، لنا فإذا أريد أن أقولها حتى أخونا اللي بيسألني، قلت له: أين أنت؟ أبحث عنك من زمان. وهو بنك فيصل. دائما نقول سبحان الله، يعني طرق البنوك كلها، فإن هذه البنوك وإن كان ظاهرها مثلا مثل هذا البنك، وإن كان ظاهره يعني أنه يتعامل تعاملا شرعيا، لكن حقيقة أنه كسائر البنوك. فالمهم أحد الأخوة بيستفسر مني الآن فيقول أراد أن يشتري بيتا، هذا البيت ب150,000، فذهب إلى بنك فيصل لشراء هذا البيت. فماذا صنع بنك فيصل؟ قال له: تدفع 40% من المبلغ، يعني حوالي 60,000، ثم يكمل له هو الباقي 90,000، كل مجموع 150، ويشتري البيت ثم يبيعه على الأخ ويعطيه للأخ. طيب المبلغ هذا على عدد من السنوات، كل سنة فائدة 6.5% أو 7.5%، 7.5% تقريبا في 6 سنوات، يبقى 42.5%، هذه فائدة 90%. فما الفرق بين هذا البنك وبين غيره؟ هذه معاملة طازة، هذه معاملة طازة. لهذا أحببت حتى لا أنسى، لأن أنا نفسي أبحث عنها من زمن، يعني كواقع يعني عملي يعني، فبحيث تستفيدون من هذا. نعم. ايوه ماشي، الفايدة على 60% من فاهم اللي هو دفعها، يعني البنك هو هيديك فايدة على انت دفعه. ما هو الفايدة عليه هو دفعه لك 90%، 90,000 جنيه، خلاص هياخدهم في 6 سنوات كام؟ يعني بالنسبة 42.5، يعني السنة 7.5%. هذا بنك فيصل، هذا بنك فيصل، حتى تعلموا الناس. هذا بنك فيصل لما أراد أن يشتري له بيتا قال ذلك. قد يقول قائل: هو حاز البيت وبقى ملك له وباعه الأخ، طب ليه بياخد منه 40%؟ لماذا؟ إذا هو ما حاز البيت ولا اشترى بيت، يبقى هو شريك مع الأخ في شراء البيت، شريك مع الأخ في شراء البيت. طب الفائدة على ما الفائدة؟ هو بتاجر، بتاجر يعني في البيوت، أعطاها الأخ متجارة، هذا بفائدة على 90، مش ثمن، مش على مش ثمن البيت 130,000 مثلا أو كذا، لا هذه فائدة على 90 بنسبة 7.5%، يعني 7.5% على 90، صحيح يا أخي؟ على 90% على مدار 6 سنوات، كل سنة 7.5%. أنا صراحة فرحت بهذه جدا، قلت للأخ هذا أنا أبحث عنك من زمان. ليه؟ لأن الكلام بيقال كثير يعني بنك فيصل، مع أن الواحد ما أفتى به أبدا، لأن أعلم أن هذه البنوك قاعدتها واحدة، صحيح بعضهم مقل ومستكثر وكذا، لكن هو ده حقيقة التعامل. واذهب إلى هذا البنك وانظر ماذا عنده وماذا فيه. نعم، تقول يا محمد. هم اشتروا، تمام،
يعني مثلا انا بشتري بيت وهو البنك يخش يشتري البيت، بس بيت الاوراق ما مسجله، يعني مو شروط معينه
قبل ما يشتري. ما هو باع، هو الشروط اللي هي البيع اصلا بيتفق معاك كل على كل حاجه والنسبه وكل شيء وتوقع كل شيء قبل ما يروح هو.
انا طول فاهم بالتفصيل لان انا ممكن مشغول في
الحاجه. تمام.
ده بيقعد
بس يضمن اوراق بقى الشقه كله سجل عشان
يضمن حقه
هو.
يضمن حقه هو مش هيقول له مش
ضمان.
ماشي.
دي ما فيش فيها اشكال حد الضمان عادي في البيوع العاديه، انت ما تكون بتبيع لبيت ولك عندي دين وتوثقه بضمان ما فيش اشكال.
هو بيخش بقوه يعني.
اه.
يشتري لك بقوه بس يضمن
حقه. اذا الاوراق بتوقع والاوراق ديت بيبقى فيها النسبه موجوده.
ده من زمان طول عمره بنك بيصرف كده. طول عمره كده.
نعم.
ده مش جديد يعني.
ادخل يا ابو اسفان. تمام. امال ايه بقى الاسلامي ديت؟ زي اسلامكم كده. يعني شفت السياحة اسلامكم اوضة نوم اسلامية، في اوضة نوم اسلامية، اوعى تجيب اوضة نوم جهمية ولا صوفية، اسلامية صحيح. يعني هي اذا فرق بينها وبين ما يسمى بفرع اسلامي في بنك ربوي، يعني الناس بس عايزة اسلامي خلاص نملكوا فرع اسلامي، فرع اسلامي، وهي المسألة ايه مؤداها واحد. اي تمام. نعم.
قال أبو محمد الجارودي: سمعت الربيع يقول، سمعت الشافعي يقول: إذا وجدتم سنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم خلاف قولي فإني أقول بها. قال أحمد بن عيسى بن ماهان الرازي: سمعت الربيع يقول، سمعت الشافعي يقول: كل مسألة صح فيها الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عند أهل النقل بخلاف ما قلت فأنا راجع عنها في حياتي وبعد موتي.
الله أكبر. في حياتي وبعد موتي، في حياتي إن كنت حيا سأرجع، وبعد موتي أنا متبرئ منها إلى السنة. ولهذا النووي كان يقول في كثير من المسائل التي صح فيها الحديث على خلاف مذهب الشافعي، كان يقول: وحري أن يكون هذا مذهب الشافعي، لأنه قال إذا صح حديثه مذهبه. هذا هو التعبد يا أخواني، وهذا هو المنهج الصحيح، وهذه السلفية بأخطر صورها، وتلك هي الإمامة، وهذه المشيخة، أن الإنسان يربط الأمة بالنص ما يربط الأمة بنفسه. لو صح ارتباط الأمة بشخص لكان أفضل من ترتبط به الأمة أبو بكر، عمر، عثمان، علي، أبو حنيفة، مالك، الشافعي، أحمد، ابن تيمية وكذا، هؤلاء أشخاص قمم وأئمة. فإذا بطل ربط الأمة بأشخاص حتى ولو كانوا من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا اختلفوا وتنزعوا في المسألة فكيف بمن دونهم؟ كيف بمن دونهم؟ الآن أنت حسب شيخك الذي يعلمه، هذا يمشي ورا شيخ وهذا يمشي ورا شيخ. ولذا كما قلنا تكرارا ومرارا، القضية الآن مع كل اللي كانوا معنا إخوة سلفيين وكنا مع بعض وكذا، ولما حصل هذا التفرق والاختلاف، لما ابتعد البعض عن أو الكثير عن السلفية، فإن القضية رقم واحد ورقم عشرة هي قضية المشايخ. فإما أن يقتنع بما هم عليه، وإما أن يقول أنا أخالفهم، لكن أيضا مشايخي وعلماء واجتهدوا، فصارت نقطة التعصب، نقطة التقليد هي النقطة الأولى. أحد هؤلاء عند شيخ من المشايخ الكبار دول، وهو طالب متقدم رقم واحد عنده، ويشرح في كتب الاعتقاد من زمان، هو كبير يعني يمكن يقارب 50 سنة، مش يعني صغير. المهم هو طالب من طلاب العدوي. المهم لما قامت الثورة وحصل ما حصل وكذا، طبعا هو كان بيدرس المفترض المسائل ديت، هو كان بيدرس عقيدة، المسائل دي معروفة، عدم الخروج على الحاكم الظالم، الحاجات دي انت عارفين دي طبعا هذه بوابة يعني للمنهج السلف الصحيح في كل كتب الأصول هكذا، لا يضحكون عليك حسين ولا ابن الزبير ولا الكلام هذا، فإن المقرر في كتب أهل السنة والجماعة معروف واضح وإجماعات. فلما أحد إخواننا قال هذا الرجل: أنت ماذا تقول بقى الآن وكذا، كيف الشيخ مصطفى شوف خالف و... فقال والله شوف اكتب عني الاخر انه لا يجوز الخروج على الحاكم الظالم, وان الخروج يكون بالاعتقاد وباللسان وبالسلاح, بل اللسان من اخطر انواع الخروج. ما شاء الله كويس اهو. طيب واللي حصل هذا؟ قال وما حصل هذا, اسمع بقى النزول بقى من الدرجة العشرة إلى أدنى الدرجات, وأما ما حصل هذا فنحن مقلدة لعلمائنا ومشايخنا فيه, فهم قالوا ليس بخروج. طب أنت ماذا تقول؟ نحن نتبع مشايخنا, نحن مقلدة فيه. يبقى ما قيمة أن تؤصل أنت اكتبوا عني؟ ما هو هذا الذي حصل هو الذي تريد أن نكتبه عنك. مش كنت قلت الشيخ طلعت والأخ بحكي هذا الشيخ كان يسمع. طيب نأتي بقى إلى الفيصل وعليه فيكون هذا خروج. تريد أن تجعله بالسيف, الحمد لله أنت معان, باللسان أنت معان, يعني مش هنختلف, مش هتيجي تتفلسف كما تفلسف شيخك. العدو بيقول كده, العدو بيقول هذا ليس خروجا بالسيف وإنما الخروج يكون بالسيف, وهذا ليس خروجا بالسيف, هذا من باب إنكار المنكر بس. لكن ده لا بيخالف في العقيدة, بيخالفه وفي التأصيل. تعال بقى ما الذي حصل هذا, ولكن هذا نحن نتبع مشايخنا. فطبعا هذا تلاعب, هذا تلاعب معروف, وعوده إلى ماذا؟ إلى التقليد, لأنه لو قال بذلك معناه أنه يرد على شيخه, ومعناه أنه يخالف شيخه, وذلك ما لا يمكن فعله بسهولة إلا ممن تجرد كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى, وشيخ الإسلام حبيب إلى قلوبنا, ولكن الحق أحب إلينا من شيخنا. فالآفة التي تقسم ظهر السلفيين دايما آفة التقليد, آفة التقليد, أن كل واحد يمشي مع من يحب. وهذه راجعة من المربي, فإن المربي ينبغي أن يربط الأمة بالنصوص. فالشافعي رحمه الله تعالى ربط الأمة بالنص هنا, ومالك ربط الأمة بالنص, ما في أحد ربط الأمة به. تحرم ما يراه حراما وتوجب ما يراه واجبا وتستحب ما يراه مستحبا, لا. نعم.
وقال حرملة بن يحيى قال الشافعي ما قلت وكان,
ولهذا ما فهم ذلك الصحابة. من كأبي بكر وعمر في الصحابة؟ لا أحد. ومع ذلك ابن عباس يقول يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, وتقولون قال أبو بكر وعمر. والله لو يقول واحد يقول أنت تتهم العلماء وأنت طبعا في الصحابة. نعم.
وقال حرملة بن يحيى قال الشافعي ما قلت وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد قال بخلاف قولي, فما صح من حديث النبي صلى الله عليه وسلم أولى ولا تقلدوني.
نعم.
وقال الإمام أحمد كان أحسن أمر الشافعي عندي أنه كان إذا سمع الخبر لم يكن عنده قال به وترك قوله.
الله أكبر. إذا سمع الخبر لم يكن عنده قال به وترك قوله, يعني رجع إلى النص مباشرة, سمعنا وأطعنا. نعم.
وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في توالي التأسيس في معالي ابن إدريس قد اشتهر عن الشافعي رحمه الله تعالى إذا صح الحديث فهو مذهبي. قرأت بخط تقي الدين السبكي في مصنف له في هذه المسألة ما ملخصه, إذا ورد الشافعي حديثا صحيحا مخالفا لمذهبه إن كملت فيه آلة الاجتهاد في تلك المسألة فليعمل بالحديث بشرط ألا يكون الإمام اطلع عليه وأجاب عليه, وإن لم تكمل ورد إماما من أصحاب المذاهب عمل به فله أن يقلده فيه, وإن لم يجد وكانت المسألة حيث لا إجماع قال السبكي فالعمل بالحديث أولى وإن فرض الإجماع فلا. قلت يتأكد ذلك إذا ولد الإمام نص المسألة على خبر ظنه صحيحا وتبين له أنه غير صحيح, وإذا خبرا صحيحا يخالفه, وكذا إذا اطلع الإمام عليه ولكنه لم يثبت عنده مخالفه ووجد له طريقا ثابتا. وقد أكثر الشافعي تعليق القول بالحكم على ثبوت الحديث عند أهله.
يقول كثيرا ما يقول الشافعي رحمة الله عليه يقول وهذا إن صح الحديث, وهذا قولي إذا صح الحديث, وكذا وكذا إذا صح الحديث, فيعلق الأمر على صحة الحديث.
وقد جمعت في ذلك كتابا سميته المنحة فيما علق الشافعي القول به على الصحة.
نعم، معنى ايه يا اخوان المنحة فيما علق الشافعي القول به على الصحة؟ لماذا جعل هذا المصنف؟ هذا يدل على كثرة قول الشافعي هذا حتى صح ان يكون كتاب، ولو قالها مرة واحدة لما قال هذا لا اجمع كتابا، انما دل على انه كان منهجا قائما ومنهجا مضطردا عند الشافعي رحمه الله تعالى. سبحان الله، يعني وهذا سبحان الله كنا نسمعه كثيرا من الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى، مسألة فيه بحث يحتاج تأمل، لو الواحد كان يعرف مثل هذا لكان أيضا يدون للشيخ مؤلفا قال فيه الشيخ فيه بحث، تحتاج البحث، تحتاج إلى تأمل لكثرة ذلك عنده رحمه الله تعالى. أما رجوعه أيضا فكثير. نعم،
وأرجو الله أن تصير تكملته إن شاء الله تعالى. قال ابن القيم في إعلام الموقعين: قول الشافعي إذا صح الحديث فهو مذهبي، هذا صريح في مدلوله، وأن مذهبه ما دل عليه الحديث لا قول له غيره، ولا يجوز أن ينسب إليه ما خالف الحديث فيقال
هذا مذهب الشافعي، لأن الشافعي تبرأ من ذلك حيا وميتا. يعني الآن لو صح الحديث في مخالفة قول الشافعي فلا ينبغي أن تقول هذا قول الشافعي اللي هو خالف النص، فتدرج الشافعية في من وافق النص لا في من خالف النص. لكن انظر إلى متعصبة الشافعية والمذاهب. نعم،
ولا يحل الإفتاء بما خالف الحديث على أنه مذهب الشافعي.
نعم،
ولا الحكم به، صرح بذلك جماعة من أئمة أتباعه، حتى كان منهم من يقول للقارئ إذا قرأ عليه مسألة من كلامه قد صح الحديث بخلافها اضرب على هذه
المسألة فليست مذهبه طالما صح الحديث، يقول هذا والصواب قطعا لو لم ينص عليه، فكيف إذا نص عليه؟ يعني هذا هو الصواب ولو لم ينص الشافعي بعبارة إذا صح الحديث فهو مذهبي. ليه؟ لأنهم تبرأوا عموما وعرف هذا من منهجهم، فكيف وقد نص على ذلك وأبدأ فيه وأعاد وصرح بألفاظ كلها صريحة في مدلولها؟ فنحن نشهد بالله أن مذهبه وقوله الذي لا قول له سواه ما وافق الحديث دون ما خلفه، ومن نسب إليه خلافه فقد نسب إليه خلاف مذهبه. الحمد لله. ولا سيما إذا ذكر هو ذلك الحديث وأخبر أنه إنما خالفه لضعف في سنده أو لعدم بلوغه له من وجه يثق به، ثم ظهر الحديث سند صحيح لا مطعن فيه وصححه أئمة الحديث من وجوه لم تبلغه، فهذا لا يشك عليه ولا يماري أنه مذهبه قطعا. وهذا كمسألة الحوائج الجوائح، فإنه علل حديث سفيان ابن عيينة بأنه كان ربما ترك ذكر الجوائح، وقد صح الحديث من غير طريق سفيان صحة لا مرية فيها ولا علة شبهة بوجه، فمذهب الشافعي وضع الجوائح اللي هو حديث جابر: إن بعت من خيك ثمرة فأصابتها جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا، بما تأخذ مال أخيك بغير حق؟ فالجائحة هي الآفة التي تهلك الثمار والأموال وتستأصلها. قال العز بن عبد السلام في قاعده: لا طاعة لأحد من المخلوقين إلا لمن أذن الله في طاعته، كرسول الله والعلماء والأئمة والقضاء والولاة والأباء والأمات والسادات والأزواج والمستأجرين في الإجارات على الأعمال والصناعات. ولا طاعة لأحد في معصية الله لما فيها من المفسدة المبقة في الدارين أو في أحدهما، فمن أمر بمعصية أو أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة له، إلا أن يكره إنسان على أمر يبيح الإكراه فلا إثم على مطيع. إنما الأصل أنك لا تعمل من أمرك بمعصية فلا طاعة له في هذه المعصية، ولو كان ولي أمر، فلو ولي الأمر أمرك بمعصية فلا تطيعه في ذلك، لكن لا تنزع اليد من الطاعة إذا أمرك بالمعصية. ففرق بين عدم الطاعة في المعصية وبين نزع اليد من الطاعة عند المعصية. فهذا مذهب الشافعي وهذا كلام الشافعي رحمه الله تعالى، إلى أن قال قال الشيخ محمد حياة السندي ونقل عن شرح مسلم: إن سنة النبي وقوله الصحيح أولى وأفضل من قول المجتهد. شرح المهذب النووي: إذا ثبت الحديث على خلاف قول المقلد وفتشت فلم تجد له معارضا وكان المفتش له أهلية، فإنه يترك قول صاحب المذهب ويأخذ بحديث ويكون حجة للمقلد في ترك مذهبه مقلده. قال الشعراني في الميزان: فإن قلت فما أصنع بالحديث التي صحت بعد موت إمامي ولم يأخذ بها؟ فالجواب: ينبغي لك أن تعمل بها، فإن إمامك لو ظفر بها وصحت عنده لربما كان أمرك بها، فإن الأئمة كلهم أسرى في يد الشريعة. الله أكبر، أسرى في يد الشريعة، ومن فعل ذلك فقد حاز الخير بكلتا يديه. بكلتا يديه، من فعل إيه؟ من فعل أن أرجع مذهب إمامه إلى النص، ومن قال لا أعمل بحديث إلا إن أخذ به إمامي فاته خير كثير. يقول أنا أخذ بهذا الحديث ليه؟ لأن إمامي ما قال به. وهل إمامك نبي؟ وهل إمامك أحاط بالشريعة؟ كما عليه كثير من المقلدين لأئمة المذاهب، وكان كما قال بعض المتعصبة أحناف قال: إذا خالف الدليل أو الآية قول الإمام فينبغي أن يجمع بينهما، فإن عجز حمل على نسخ الآية، أن هذه الآية منسوخة. يعني يقول بنسخ الآية إذا خالفت قول إمامه عند العجز عن جمع بينه وبين قول إمامه. وكان الأولى لهم العمل بكل حديث صح بعد إمامهم تنفيذا لوصية الأئمة، فإن اعتقادنا فيهم أنهم لو ظفروا بتلك الحديث التي صحت بعدهم لأخذوا بها وعملوا بها. ويحتمل أن الذي أضاف إلى الإمام أبي حنيفة أنه يقدم القياس على النص، إنما ظفروا بذلك في كلام المقلدي الذين يلتزمون العمل بما وجدوه عن إمامهم من القياس، ويتركون الحديث الذي صح بعد موت الإمام، فالإمام معذور وأتبعوه غير معذورين. انتبهتم يا إخواني لهذه المسألة؟ يقول: ويحتمل أن الذي أضاف إلى الإمام أبي حنيفة أنه يقدم القياس على النص، بعض الناس يقولون أبو حنيفة كان يقدم القياس على النص، يقول إنما ظفروا بذلك في كلام مقلديه. أما هو لا، أبو حنيفة ما يقدم شيئا على النص، وقوله إن إمامه لم يأخذ بهذا الحديث لأن طلعت حجة، الاحتمال أنه لم يظفر به أو ظفر به لكنه لم يصح عنده. وقد يقول قائل: الشافعي ما يعرف حديثا، مالك ما يعرف حديثا، نقول أبو بكر ما يعرف حديثا، عمر ما يعرف حديثا، فكيف بمالك والشافعي وأحمد؟ أبو بكر خفي عليه حديث ميراث الجد، عمر خفي عليه حديث إملاص المرأة، حديث كثيرة خفيت على الصحابة، جل الصحابة خفي عليهم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم عن الطاعون بأرض كذا، حتى أخبره بذلك عبد الرحمن ابن عوف رضي الله عنه. فنعم نعم الإمام يغيب عنه الحديث، بل الأحاديث. وقد تقدم الأئمة كلهم قالوا: إذا صح الحديث فهو مذهبنا، وليس لأحد قياس ولا حجة إلا طاعة الله ورسوله. وهذا الأمر الذي ذكرناه يقع فيه كثير من الناس، فإذا وجدوا عن أصحاب إمام المسألة جعلوها مذهبا لذلك الإمام وهو تهور، فإن مذهب الإمام حقيقة هو ما قاله ولم يرجع عنه إلى أن مات، لا ما فهم أصحابه من كلامه. فقد لا يرى الإمام ذلك الأمر الذي فهمه من كلامه، ولا يقول به لو عرض عليه. فعلم أن من عزى إلى الإمام كل ما فهم من كلامه فهو جاهل بحقيقة المذاهب. مفيش حاجة اسمها أن مذهب الإمام أحمد كذا ولم يقول أحمد لكن فهموا من كلام أحمد هذا، لا، قد يكون فهمك هذا فهما يخالف أحمد نفسه، فعلامة تنسبه لأحمد. وقال اسماعيل بن يحيى المزني في أول مختصره: اختصرت هذا من علم الشافعي ومن معنى قوله لأقربه على من أراده، مع إعلامه نهيه عن تقليده وتقليد غيره لينظر فيه لدينه ويحتاط فيه لنفسه. فظهر لنا من هذا أن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى وأن الشافعية الكبار على أن المذهب هو الحديث والنص ولا ينبغي الخروج عن هذا. بقي لنا الإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله تعالى، وهو أجل الأئمة حرصا على الاتباع وربط الأمة بالنصوص. فالمسألة العظيمة التي ينبغي أن يعنى بها المربون والمشايخ وأهل العلم وكل من تصدر للناس، المسألة العظيمة التي ينبغي أن يعنى بها هي ربط الأمة بالنص، أن يخرج الطالب من عند الشيخ ما يقول قال شيخي كذا، إذا قبلت طالبا لا يقول قال شيخي فاعلم أن التربية صحيحة. أما إذا قبلت الطالب يناقشك ويحورك في قال شيخي اعلم أن التربية باطلة، لأنه ربطها به، ربطها به. تستفيد من كلام شيخك، لكن شيخك ليس له مذهب، لأنه إن كان مذهب شيخك مذهب الأئمة فأخبر عن الأئمة، وإن كان بخلاف مذهب الأئمة فاعلم أنه باطل، لا يحل لك أن تستدل بكلام شيخك المخالف للأئمة. شيخك إذا خالف الأئمة فلا عبرة بكلامه، فإما أن يكون شيخك على مذهب الأئمة فحينئذ قل بالأئمة، على ما تقول قال شيخي، وقد سبقك إلى ذلك الصحابة والتابعون، سبق شيخك الصحابة وشيخك إنما نقل عن الصحابة والتابعين وأئمة الهدى والصالحين، على ما لم تذكرهم. وإذا كشف جوهري لما تجلس مع طلاب الإسكندرية بيكلموك عن مين؟ عن النبي والصحابة، عن مشايخ. لما بتكلم لما تقابل الرسلانيين بيكلمك عن مين؟ عن مذهب شيخ، مبدع ما بدع، جرح عدل، قال ما قال، انتهت المسألة. لما تلقى الإخوانيين فعلى ما قال شيخه، التبليغيين على ما قال شيخه. إذن لا ينبغي ربط الأمة بالشخص، لأن الشخص يصوب ويخطئ، ولو كان كذلك لكان عندنا مذهب أبي بكر، لأنه خير شخص يقلد، ولكان عندنا مذهب عمر فهو خير شخص يقلد بعد أبي بكر لو جاءت التقليد. يبقى العشر المبشرون عشرة مذاهب، أهل بيعة الرضوان 1400 مذهب، الصحابة عموما يبقى آلاف مؤلفة من الصحابة مذاهبهم نقول بها ونعمل بها. لكن ما قال أحد من ذلك أبدا، ما أحد اتبع عثمان ولا علي ولا كذا. جاء ابن عباس إلى علي رضي الله عنه لما حرق الشيعة، والشيعة يستحقون القتل لأنهم ألهوا عليا، ومع ذلك قال ابن عباس أما أنا لو كنت لما حرقتهم ولا قتلتهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يعذب بالنار إلا ربنا. دي تربية أخواني، هي سهلة في الكلام، الكلام سهل، لكن الحقيقة الواقع من أصعب ما يكون. ربط الأمة بالنص من أصعب ما يكون في التربية، من أصعب ما يكون في التربية. قل شيخ يربط الطلاب بالنص، لأنه يخشى من ذهاب عزه، ولابد أن يكون له قول، وإذا خالفت اتهمك، وإذا انتقدت يبقى أنت حداد على طول. يا ويلك لو فكرت بخلاف رسلان، حداد على طول، التهمة موجود، يبقى أنت مصلي معاك الجمعة دي من طلابه، يوم السبت تبقى حدادي لو إيه؟ لو أدرت مخالفته. فما الحداد وما الحدادية؟ لها أصول، ولا هي الحدادية مخالفة رسلان؟ لا، إنما الحدادية لها أصول، الحدادية لها أصول. من أبرز هذه الأصول الطعن في العلماء الذين تلقت الأمة علمهم بالقبول وحكموا عليهم بالقبول، ولهذا أحكام الحدادية أحكام خاصة، أحكام خاصة. فما ابن تيمية عند الحدادية مميع، لما رفع لما وضع رسالته ورفع الملام على أئمة الأعلام وصار يعذر الأئمة فيما وقع فيه المخالفات لأن النصوص لم تبلغهم أو بلغتهم ولم تثبت عندهم أو ثبتت وتأولوها كذا، قال هذا من أخطر الكتب في هذا في هذه الأزمنة. فلذا طعن في ابن تيمية، وطعن في الذهبي، وطعن في ابن عبد البر، والشوكان، والصنعاني، طعنوا في كل هؤلاء. من الذي وابن حجر والنووي وأمروا بحرق هذه الكتب؟ ليه؟ لأن فيها مخالفات، لأن فيها بدعا، صحيح أن فيها المخالفات، وصحيح أن في بعض هذه الكتب من البدع، لكن ألا تعلم أن هناك فرقا بين البدعة والمبتدع، وأن الإنسان قد يقول البدعة ولا يكون مبتدعا، قد يقول الكفر ولا يكون كافرا. اللهم أنت ربي وأنا عبدك. ماذا قال؟ قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك. من قال اللهم أنت عبدي جعل الرب عبدا وجعل العبد ربا، هذا كافر ولا مو كافر؟ هذا القول كفر. لكن لماذا ما كان قائل هذا القول كافرا؟ لماذا؟ أخطأ من شدة الفرح، وجد مانع، وجد مانع، وجد مانع. لعن الله شارب الخمر، لعن الله السارق. ولما جيء إلى برجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم في شرب الخمر وكثيرا ما كان يؤتى به، قال صحابي لعنه الله، أو قال أخزاه الله، فناه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. قال شيخ الإسلام: فدل هذا على الفرق بين النوع والمعين. هل أنت يا حدادي تقول في المتبرجة لعنك الله يا زينب أنت ملعونة؟ فإن قلت فرق بين النوع والمعين قلنا كيف؟ أنتم تقولون كل من وقع في بدعة وقعت البدعة عليه، ما هو مفتاح الحدادية هو ده يا إخوان، كل من وقع في بدعة وقعت البدعة عليه. ولا تتصور الحدادية أن الإنسان قد يكون من أهل السنة وعنده بدعة في قول أو عمل، ما تتصور، ما تتصورون هذا. فعلام تتصورون أيضا أن الإنسان يأتي ما يستوجب به اللعن ولا يكون ملعونا، ما يستوجبه الكفر ولا يكون كافرا. فاطرد القاعدة، فإذا كان من وقع في بدعة وقعت البدعة عليه ينبغي أن يكون من وقع في كفر وقع الكفر عليه، وينبغي أن يكون من وقع في ما يستوجب اللعنة وقعت اللعنة عليه. وهذا خلاف النصوص، وبالتالي حصل لهؤلاء الحدادية غلو عظيم وواضح. ولهذا نقول على قولكم أنتم مبتدعة، أنتم طبعا هم مبتدعة بتقعيدهم. ليه؟ لأنهم وقعوا في هذه البدعة وخالفوا حكم العلماء، خالفوا حكم العلماء، فلما خالفوا حكم العلماء في هذا كانوا مبتدعة. فعلما أيضا لا تكون أنتم مبتدعة بهذا التأصيل. فالحدادية منهج نشاز، منهج خاص، خاص رأسه مؤسسهم. فشيخ الإسلام رحمة الله عليه ابن تيمية بيّن في رسالة رفع الملام أن الإنسان قد يقع في نوع من هذا، وبيّن في الفتاوى أيضا أن الإنسان قد يقع في مثل هذه البدع، ولا فرق بين المسائل العلمية والعملية لغياب النص عنه أو لشيء من هذه الأعذار. ما كل أحد أحاط بالنصوص، فقد يقول الإنسان قولا هو من قول أهل البدع لكن ما يدري، وقد يفعل الإنسان فعلا هو بدعة لكنه لا يدري، لا يدري، ولو عرف أنه بدعة لما فعل ولما قال. فهذا إذا كان حيا ينصح، وإن كان ميتا لا نقول بقوله ولا نأخذ بقوله، لكن أيضا لا نبدعه بهذا القول مع تحريه للسنة. نعم. غير أبو حنيفة. إذا ذكروا، هذا من الجهل أيضا، إذا ذكروا عن أئمة السنة تبديع معينين نقول لهم رقم واحد هو الخلاف معكم في تبديع المعين. لا، فإن المعين يبدع، لكن متى؟ إذا توافرت الشروط وانتفت الموانع. هو القول، هو أهل السنة يقولون لا يبدع الرجل مطلقا. إحنا بنتكلم في مسألة صاحب سنة وقع في بدعة بس، هل يبدع بمجرد القول أو الوقوع في بدعة أو لا بد من البيان له؟ ونفرق بين القول فنقول هو بدعة، وبين الفعل نقول هو بدعة، وبين القائل فلا بد من تعريف. هو الخلاف أن المعين يبدع زي أصحاب العذر قال كده، يظن أهل السنة لا يكفرون المعين. لا يا أخي، يكفرون المعين، لكن المعين الذي قامت عليه الحجة. فإذا قالوا السلف بدعوا ونقول السلف كفر، لكن متى بدع السلف ومتى كفر السلف؟ هل بالوقوع في البدعة من غير إقامة الحجة؟ يبقى ده الكلام، هذا هو الكلام. يبقى الخلاف ليس معكم في تبديع المعين، فالمعين يبدع، المعين يكفر، المعين يفسق. فهناك الكافر وهناك المبتدع وهناك الفاسق، لكن إذا عرفته أولا. قال ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه: وإن كنت لا أكفر من عبد الصنم الذي عند قبر الجيلاني وقبر البدوي لجهلهم وعدم وجود من ينبهه، لكن ابن عبد الوهاب لا يكفر معين، يكفر المعين، لكن متى؟ بعد البيان. فالعلماء لما بدعوا، بدعوا بماذا؟ بدعوا بالدليل، توافر الشروط وانتفاء الموانع. احنا بنبدع، خد عد ورانا يا عم، بنبدع القرضة، وبنبدع الترابي، وبنبدع الغزالي، وبنبدع محمد عبد المقصود، وبنبدع نشأة عمل، وبنبدع أبا الأشبل، وبنبدع برهام، وبنبدع محمد إسماعيل، وبنبدع حيدر عبد العظيم، وبنبدع حسن، وبنبدع الحويني، وبنبدع يعقوب. ها قولوا لي ذكرهم، كل هؤلاء بنبدعهم أصلا، لكن هؤلاء عرفوا الحق، قامت عليهم الحجج، وبان لهم الأمر، وتركوا كتب السنة، وحدثوا من كتب أهل البدع والأهواء، نقش بالحجة، فما كان منهم إلا المراوغة والرد على ذلك، بل واتهام أهل السنة بأنهم عملاء. فكيف يقال بأن السلف بدعوا؟ صح، السلف بدعوا، والعلماء بدعوا أيضا، لكن الكلام ليس في هذا الكلام، بدعوا بلا ضوابط ولا بدعوا مع الضوابط، هذا رقم واحد. رقم اثنين، أما الكلام في أبي حنيفة بصفة خاصة وقولين بأن العلماء حكم عليه بالتبديع، نقول بل وورد التكفير لأبي حنيفة مش التبديع، لكن لابد أن تعلم أن هذه أطوار مر بها أبو حنيفة، الكلام في نهاية أبي حنيفة وليس فيما مر به أبو حنيفة، في نهاية أبي حنيفة. فما نهاية أبي حنيفة؟ نهاية أبي حنيفة أنه عالم من علماء المسلمين وإمام من أئمتهم في الاعتقاد والفروع سوى مسألة الإيمان، وقد اجتهد فيها رحمه الله تعالى وجانب الصواب، وكان قوله فيها هو قول مرجئة الفقهاء فقط، وما عدا ذلك في التوحيد وفي القدر وفي الصحابة وفي الأسماء والصفات، كل هذه عقيدة أبي حنيفة. وإن شاء الله بإذن الله في الدورة اللي هنقيمها بعد أيام سوف نضع فيها اعتقاد الأئمة الأربعة، ومنهم اعتقاد أبي حنيفة رحمه الله تعالى أيضا من كلامه رحمه الله تعالى منقول عنه. فأنقل الآن بعد نهاية أبي حنيفة، ما تنقلش بقى حكم العلماء اللي هو كان على أطوار المضض، أنقل لنا الآن، الآن كلام أبي حنيفة الذي خالف فيه أهل السنة عدا مسألة الإيمان، عدا مسألة الإيمان. هات يلا، ماذا خالف في الأسماء والصفات؟ ماذا خالف في القدر؟ ماذا خالف في الصحابة؟ ماذا خالف في التعامل مع الأهواء والبدع؟ ماذا خالف في مصادر استدلال كتاب السنة في مسألة في الأمة؟ ماذا خالف في التوحيد؟ ماذا خالف في هذه الأشياء؟ ها، خالف في ماذا؟ عد يلا حتى نبدع أبا حنيفة وراءك يلا. لكن تقول لي قال فلان قال علان، كما قلنا أبو حنيفة مر بأطوار رحمه الله تعالى انتهت إليه. طب كلام هذا يا هشام، كلامك هذا كلام مين؟ كلام هذا مين؟ نقول كلام الأئمة. ارجع إلى كلام ابن عبد البر رحمه الله تعالى في جامع بيان العلم وفضله، قال ابن عبد البر نفسه مبتدع، اللي هي عشان تكلف أبي حنيفة وأنصف. طيب نرجع إلى كلام تيمية، كمان ابن تيمية مبتدع. أقول لك الخلاصة، أنت كمان مبتدع، يعني احنا نبدع لك ابن عبد البر عشان خاطرك، ونبدع لك ابن تيميه عشان خاطرك، ونبدع لك كل من اثنى على ابي حنيفه فقد دخل في الخانه السوداء عند الحدادية. هو ده الحدادية باختصار، لا من خالف رسله. هو اللي خالف رسله يبقى حدادي ازاي يعني؟ فالمخالفه ينظر اليها هي حق ولا باطل. لكن حداديه، حداديه، فأنت شيخ حداد، نحن حدادين. طب أمرت إيه؟ طب أقول لي كده، شرحنا كتب ابن حجر، شرحنا كتب النووي، شرحنا كتب الشوكاني، شرحنا كتب الصنعاني، شرحنا كتب ابن تيمية، شرحنا كتب ابن عبد البر، ردنا على الحدادية بأعينهم، شرحنا رسالة الشيخ ربيع في أوصاف الحدادية للنهار حدادية. ايه بقى يا راجل؟ نخي بقى يا راجل، نخي بقى، نخي بقى يا راجل، حاجة عجيبة حتى تعلم ان هذا هوى. زي لك ده اشعري وهو بيرضع اشعري ليل نهار، هذا ليس من انصاف. وقد يقول انا برد على الاشاعرة ويقوم بمنهجهم، لكن اين هذا؟ وهذا دل على الغلو في الجرح والتعديل، وانه ليس له ميزان شرعي منضبط كميزان الائمة رحمه الله عليه. فاذا الحدادية باختصار هو هذا الذي ذكرنا عنه، وهم قوم كما قلنا قوم يشذون عن أحكام العلماء في الكتب وفي الأئمة والعلماء وغير ذلك. نعم، يبدأون من كلام شيخ الإسلام وينتهون بتبديع شيخ الإسلام، يتربون على كلام شيخ الإسلام وفي النهاية يبدعون شيخ الإسلام. نعم.